إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة النساء قال ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر يا رسول الله أمرا عجبا وسلوكا متناقضا، ناظرا إلى المنافقين من اليهود الذين يدعون بألسنتهم ادعاء كاذبا أنهم آمنوا بالقرآن وبما أنزل على الرسل من قبلك، يريدون دواما أن يتحاكموا إلى غير ما شرع الله من الباطل، وقد أمروا أن يكفروا بكل رأس من الضلال وكل ما عبد من دون الله، ويريد الشيطان أن يضلهم عن طريق الهدى والحق ضلالا بعيدا. دلت هذه الآية على أن التحاكم إلى غير شريعة الله لا يتفق مع الإيمان الصادق، وأن من يرفض حكم القرآن أن يخضع له فإنه يكون طائعا لحكم الشيطان، يضل به ضلالا كلما أوغل فيه بعدا عن الحق المبين والصراط المستقيم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل للمنافقين هلموا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه فاعملوا به، وتعالوا إلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يعرضون عنك وعن حكمك إعراضا وأي إعراض. أما غير المنافقين فإنهم يتعظون وتلين قلوبهم ويتغلبون على أهوائهم بمقدار نسبة ما لديهم من إيمان، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف تكون حال هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم مصيبة يعجزون عنها، تصيبهم بسبب التحاكم إلى غير شرع الله ورضاهم بحكم الطاغوت؟ إنهم سيصابون بالهلع والخوف الشديد، فيفكرون في انتحال الأعذار التي تخرجهم من مواقع الإدانة فالعقاب. ثم جاءوك يسعون إليك يا رسول الله مذعورين يحلفون بالله ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا لك يا رسول الله، بإبعادك عن مواطن الاتهامات والشبهات، وإصلاحا بين الخصمين لا مخالفة لك في حكمك. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك البعداء عن الإيمان النافرون عن حكم الله الذين يعلم الله ما يستكن في قلوبهم من النفاق، فأعرض عن عقوبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهم، وانصحهم نصحا مقرونا بالتحذير من مغبة تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسوله، وبالإطماع بثواب الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل للذين يحكمون كتابه وسنة رسوله ثوابا عظيما. وقل لهم خاليا بهم في سرهم وفي شأن حقيقة أنفسهم قولا بالغا عمق وجدانهم، يؤثر في قلوبهم ويكشف حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه وأعمالهم التي يخفونها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول من رسلنا لأمة من الأمم إلا ليطاع فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه بأمر الله جل وعلا. وإنما وجبت طاعة الرسول لأن الله أمر بذلك، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ولو أن الذين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوك يا رسول الله تائبين من النفاق والتحاكم إلى غير ما شرع الله من الباطل، متنصلين مما ارتكبوا من المخالفة، فاستغفروا الله من ذلك الذنب بإخلاص، وبالغوا في الاعتذار إليك من ردهم حكمك والتحاكم إلى غيرك، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مخالفته والتحاكم إلى غيره، لعلموا أن الله يتوب عليهم ويتجاوز عنهم ويرحمهم ويغفر لهم ذنوبهم ويزيدهم من فضله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم يخالفون حكمك. وربك يا رسول الله لا يكونون مؤمنين صادق الإيمان حتى يحكموك فيما اختلفوا فيه من الأمور وأشكل عليهم حكمه، ثم لا يجدوا في داخل أنفسهم ضيقا وعدم ارتياح مما قضيت، بل يرضوا بقضائك وينقادوا لأمرك انقيادا كاملا لا شائبة فيه بظاهرهم وباطنهم، ولا يعارضونك في شيء من أمرك. فأول مظهر من مظاهر الإيمان تحكيم شريعة الله، ولكن التحكيم وحده ليس كافيا، بل لا بد له من أمرين آخرين. أولهما أن يكون عن رضا وطيب نفس من غير حرج ولا ضيق ولا تململ، وثانيهما التسليم والخضوع لحكم الشرع والانقياد له ظاهرا وباطنا. فتحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يتحقق بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من ظواهر صدق الإيمان به. وبما أنزل عليه من حق وعدل ورفض تحكيمه يتضمن معنى عدم الإسلام لله ورسوله أو اتهام أحكام الرسول بالخروج عن الحق والعدل. والأول كفر من نوع كفر من آمن ولم يسلم، والثاني ناقض لأصل الإيمان لأنه يتنافى معه. وفي هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى. ومن أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله جل وعلا. الإيمان التام لا يكون إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع الأغر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما فرضنا على المنافقين إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرضا بحكمه. ولو أنا فرضنا وأوجبنا على المنافقين ليكفروا عن ذنبهم الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوا من ديارهم كما كتبنا على بني إسرائيل القتل والخروج من مصر لم يفعله إلا عدد قليل منهم. فهؤلاء المنافقون من اليهود أسوأ حالا من أسلافهم اليهود مع ما كانوا عليه من قسوة قلب وفسق وسوء حال. ولو أنهم فعلوا ما ينصحون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان العطاء الرباني لهم يتكون من أربع ثمرات. الثمرة الأولى لنالوا بفعلهم ما يوعظون به خيرا مما يفوتهم من دنياهم بسببه، إذ يعوض الله عليهم من فضله ما هو أفضل وأحسن كسعة في الرزق وطمأنينة في النفس. والثمرة الثانية تثبيت الإيمان في نفوسهم مما يصرف عنهم قلق النفس الذي يجلبه النفاق والخوف من انكشاف حالهم للمسلمين، ويجعل لهم تمكينا راسخا بين صفوف المسلمين. والثمرة الثالثة لآتيناهم في الآخرة يوم الدين أجرا عظيما جدا في جنات النعيم ليس من نوع ما سبق من العطاءات. والثمرة الرابعة لأرشدناهم ووفقناهم إلى دين الإسلام القويم وأمددناهم بمعونتنا وتوفيقنا بمعرفة الحق من الأمور وإدراك وجه الخير ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي ويطع الرسول في السنن التي سنها، فأولئك الفضلاء ذوي المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس الأعلى من النبيين الذين أنبأهم الله واختارهم ليخبروا عنه سبحانه ويبلغوا شرعه، ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين، والشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة، واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله، والصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم ونعمت الصحبة، صحبة الذين ذكرهم الله رب العالمين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى من جنات النعيم. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ذلك الأجر العظيم والمقام الرفيع الذي أعطى الله الذين أنعم عليهم، وزيادة عطاء من الله يتفضل به عليهم، وأغنى الله حالا كونه عليما بكل ما يفعل عباده وما يضمرون في قلوبهم، وهو سبحانه يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من أحوال قلوبهم وسرائرهم، لا بحسب ظاهر أعمالهم المخالفة لما في دخائل نفوسهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين أذعنوا للحق واستجابوا لله ولرسوله، خذوا أهبتكم واحترزوا من عدوكم وتيقظوا له، ولا تمكنوه من أنفسكم، فاخرجوا لدفع عدوكم حالة كونكم جماعات متفرقة منبثة في كل جهة، أو اخرجوا حالة كونكم مجتمعين إلى جهاد عدوكم حسب مقتضيات المصلحة لصد مطامع العدو ومواجهة مكايده وهجماته بما هو أقوى منها. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين وضعفاء الإيمان والمنافقين لفريقا تعدونهم منكم بحسب ظاهر انتمائهم، لا يتأخرن ويتثاقلن عن الخروج إلى الجهاد ويثبطن غيره من الجبناء وضعفاء الإيمان. فإن أصابكم قتل وهزيمة على أيدي عدوكم بإذن الله وتمكينه وعلى مقتضى حكمته في التربية والتأديب والامتحان، فإن هذا الفريق يقول وهو المتباطئ المتخلف عن الجهاد: قد أنعم الله علي بالقعود حين لم أكن مع المؤمنين حاضرا المعركة، فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وأقسم لئن أصابكم نعمة من فضل الله عليكم بالنصر والغنيمة بمقتضى حكمته ليقولن هذا المنافق كأنه غريب عنكم، ليس بينكم وبينه مودة في قلبه تحمله على مشاركتكم في الجهاد والبلاء، يا ليتني كنت معهم في تلك الغزوة التي غنم فيها المؤمنون فآخذ حظا وافرا من الغنيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل المؤمنون المخلصون في سبيل الله الذين يبيعون متاع الحياة الدنيا بثواب الآخرة، وما وعد الله فيها أهل الإيمان والطاعة. ومن يقاتل في سبيل الله صادقا محتسبا فأجره عند ربه، لأنه إن استشهد أو ظفر بعدوه من الكفار فسوف يؤتيه الله في كلا الحالتين الشهادة أو الظفر ثوابا وافرا لا يحده تعيين ولا يبينه تعريف. وفي الآية من الفوائد الكثير، ومنها شرع الله قائم على التيسير فلا يكلف العباد ما يشق عليه، ثمرة طاعة الله ورسوله الفوز بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، وجوب أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو، الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتفريط الناس عنه، لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وأي شيء من الأعذار ثابت لكم أيها المؤمنون حال كونكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل نصرة وإنقاذ إخوانكم المؤمنين المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة والهجرة، من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدى عليهم الكفار ومنعوهم من الهجرة وقد بلغ حالهم ما بلغ من الضعف والأذى، يدعون ربهم قائلين أخرجنا من مكة الظالم أهلها أنفسهم بالشرك والعدوان على المستضعفين، واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا وينقذنا ويمنعنا من العدو ويرفع عنا الظلم والاضطهاد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا يقاتلون في طاعة الله وإعلاء كلمته وابتغاء مرضاته، والذين كفروا بالله واليوم الآخر يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادئ باطلة أو شياطين ونحو ذلك، وهم بذلك يكونون أولياء الشياطين. فقاتلوا أيها المؤمنون أتباع الشيطان وجنوده الكفار، ولا تخافوا مكرهم وكيدهم، إن سعي الشيطان واحتياله بتخويف المؤمنين كان ضعيفا أمام معونة الله للمؤمنين، إذ ينصرهم ويحبط مكايد أعدائهم ما اتخذوا الوسائل والأعمال السببية التي أوصاهم باتخاذها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر أيها الرائي أمرا عجبا ناظرا إلى الذين قيل لهم قبل فرض الجهاد امنعوا أيديكم عن قتال المشركين الذين يضطهدونكم من أجل دينكم وأدوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة فحين فرض عليهم جهاد المشركين إذا جماعة من الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد يخافون مشركي مكة كخوف لقاء الله يوم الحساب أو أشد خوفا وقالوا متذمرين منزعجين من إلزامهم بالقتال ربنا لما فرضت علينا الجهاد هل لا تركتنا مدة يسيرة لم تفرض علينا القتال حتى نتمكن أكثر تمكنا وتزداد قوتنا أكثر مما وصلنا إليه. قل لهم يا رسول الله متاع الدنيا ولذاتها قليل زائل مهما كبرت في نظركم وكثيرها قليل إذا كانت في ذلة ولا يبقى الانتفاع بها إذا تحكم فيكم الأعداء وثواب الآخرة بما فيها من نعيم مقيم خير لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنقصون يوم الدين أدنى شيء من أجوركم على الجهاد ولو كان مقدار الخيط الدقيق الذي يكون في شق النواة فإذا كان حرصكم على الدنيا ومتاعها والذي جعلكم تخشون القتال وترجئونه فإنه يجب أن يكون حرصكم كبيرا على ما هو أغلى وأعظم وما هو مؤكد لا احتمال فيه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إن كنتم تريدون بقعودكم عن الجهاد أن تؤخروا الموت أو تطيلوا الحياة فقد أخطأتم فإنه حيثما تكونوا ينزل بكم الموت ويطلبكم ويتبعكم فلا نجاة لكم منه ولو كنتم في قلاع مرفوعة محكمة البناء محمية بالأسوار فأنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجي حذر من قدر فما بالكم تجبنون عن القتال وكل إنسان يموت بأجله سواء قاتل أو لم يقاتل وإن يحصل للمنافقين في المعارك القتالية وبعد انتهاء المعركة ما يسر كالنصر والغنيمة يقول هذه من قبل الله ولم يكن لحكمة الرسول في إدارته وسياسته وقيادته تسبب في إكرام الله لنا بالنصر والغنيمة وإن يحصل لهم ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة، يقول هذه من شؤم محمد وبسبب إدارته وقيادته وأمره بالخروج إلى قتال العدو. قل لهم يا رسول الله: كل من النعمة والبلية والغنيمة والهزيمة من عند الله خلقا وإيجادا وتقديرا نافذا في البر والفاجر والمؤمن والكافر، جاريا على مقتضى الحكمة والمشيئة. فما شأن هؤلاء القوم المنافقين واليهود الذين قالوا ما قالوا لا يقاربون فهم حديث ما، وإن الأشياء كلها خيرها وشرها من الله جل وعلا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك أيها الإنسان من خير ونعمة فمن فضل الله عليك، يتفضل به إحسانا منه إليك، ليس لك تسبب فيها. وما أصابك من شدة ومكروه ومشقة وأذى فهي بسبب أو داع من نفسك للامتحان والابتلاء أو للتربية والتأديب أو للجزاء. وإن كانت النعم والمصائب كلها من عند الله خلقا وتقديرا. وإنا أيها النبي قد شرفناك برسالتنا، فأرسلناك للناس رسولا تبلغ رسالة ربك، ولا تتكفل بالأرزاق، ولا تهب النصر، ولا تمسك مقاليد الكون، وإنما أنت مكلف بالتبليغ. فإن بلغت فما عليك شيء، وإن اتخذت الأسباب في الحروب للظفر وتوكلت على الله فإن الله مانحك النصر ومعطيك الغلب. وإن خالف من معك ما سننت لهم من منهاج للظفر فإن الهزيمة واقعة بهم، ولست مسؤولا عما يصيبهم. ولئن كذبك أو شك فيك هؤلاء القلة من المنافقين وأهل الريب فأنت لست رسولا لهم فقط ولا رسولا للعرب وحدهم، بل أرسلناك يا رسول الله إلى الناس كافة رسولا. وأغنى الله حالة كونه شهيدا حاضرا معاينا على أنك رسول الله حقا وصدقا عن طريق معجزة القرآن العظيم والمعجزات الأخرى التي أمدك بها، وما آتاك من تأييد ونصر مبين. ما أصابك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما أصابك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين. ومن فوائد هذه الآية وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين، وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. مهما توقى المرء أسباب الموت ستصيبه حتى لو كان في أشد الحصون وأمنعها. الخير والشر كله بقدر الله جل وعلا. قد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب، منها ذنوبهم ومعاصيهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما يطع الرسول فيما أمر به ونهى عنه فقد أطاع الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعة الرسول، ومن أدبر وانصرف عن طاعته. فما أرسلناك يا رسول الله مسؤولا عن إلزامهم بالاتباع والطاعة، ولست حافظا ورقيبا تحفظ أعمالهم عليهم وتجازيهم عليها، بل كل أمرهم إلى الله جل وعلا موكول. ولا تهتم بمن تولى منهم ولا تشغل بالك بهم. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ويقول المنافقون بألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلفهم بأمر أو نهي، أمرنا وشأننا طاعة، فإذا خرجوا من عندك إلى المكان الذي يأمنون فيه مطمئنين إلى أنهم غير واقعين تحت أعين الرقباء الذين يرصدون ما يدبرون، دبر جماعة من المنافقين أمرا بالليل غير الذي عهدت إليهم، والله يثبت ويحفظ عليهم ما يدبرون. فلا تعاقبهم يا رسول الله، ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم، فإني سأنتقم منهم وسأحيط ما يبيتون. فأعطهم عارضك وجانبك غير مكترث لمكرهم وكيدهم، وفوض أمرك إلى الله في شأنهم، واتخذ الأسباب المأمور بها دون تهاون ولا كسل ولا تفريط، فإن الله يكفيك أمرهم وينتقم لك منهم. وأغنى الله حالة كونه حافظا لك موكلا بأمرك. ومن كان الله تعالى وكيله والموكل بأموره فلن يضيع أبدا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتأمل هؤلاء معاني القرآن ويتبصرون ما فيه من الحجج الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بفصاحته وإخباره عن الغيوب وسلامته من الاختلاف والتناقض. ولو كان من عند غير الله فما يزعم الكفار والجاحدون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بينه وبين الواقع والحق، وبين بعض نصوصه وبعضها الآخر، وتفاوتا وتناقضا من حيث الفصاحة والبلاغة، ومن حيث إخباره عن الغيب بما يكون وبما قد كان. فهو من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره، عالم بما لا يعلمه سواه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاء المنافقين أو ضعفاء الإيمان خبر مضمون غير معلوم صحته من أمور السلم أو أمور الحرب، أفشوا ذلك الخبر وأشاعوه وبثوه بين الناس قبل التثبت من صحته. ولو ردوا الأمر الذي تحدثوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وتحت قيادته، لكفى المسلمين ما أهمهم منه بالوحي أو بحسن إدارته وسياسته ولو ردوه بعد الرسول إلى ذوي العقول والبصيرة بالأمور منهم لعلموا حقيقة ذلك منهم واستخرجوا علمه من جهتهم، فهم أولى بالبحث عنه وأعلم بما ينبغي أن يشاع وأن يكتم. ولولا فضل الله عليكم بحفظه من التأثر بدسائس المنافقين ورحمته بالعفو والمغفرة لكان للمنافقين تأثير كبير على جمهور المؤمنين إلا قليلا منهم، فاتبعوا بهذا التأثير الشيطان، فنزل بالمؤمنين حينئذ بلاء عظيم وخطر جسيم، وتمكن أعداؤهم منهم بسبب المنافقين الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا تدع يا رسول الله ويا كل إمام من أئمة المسلمين من بعده جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين حينما تتوافر الدواعي للقتال وتتهيأ أسبابه وشروطه. لا تكلف إلزام غيرك، بل جاهد في سبيل الله ولو وحدك، فإن الله ناصرك. وحض المؤمنين على الجهاد وشجعهم عليه ورغبهم في الثواب، لعل الله أن يمنع بأس الكفار وشدتهم إذا قاتلتموهم في سبيل الله بإحباط أساليبهم القتالية وتوهين قواهم وإفساد خططهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. والله تعالى أعظم قوة من كل ذي قوة، وأشد عقابا رادعا من كل ذي عقاب رادع. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يسعى لإيصال الخير لغيره ليجلب له بشفاعته نفعا أو يخلصه من بلاء نزل به يكن له حظ وافر من أجل شفاعته، وهو ثواب الله وكرامته. ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم، وكان الله على كل شيء مقتدرا وحفيظا. يخلق الأقوات كلها ويوصلها إلى مقتاتيها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا سلم عليكم المسلم ودعا لكم بالحياة والسلامة من الآفات فأجيبوا بأحسن مما سلم عليكم أو ردوا عليه كما سلم عليكم، إن الله تعالى كان دواما على كل شيء محاسبا ومجازيا، يحاسب على كل صغيرة وكبيرة كافيا لمن توكل عليه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله رب العالمين لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الحكم والأحكام. لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو بث الرعب بين صفوفهم. التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منه. مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها، والاعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتدال. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله الواحد الأحد الذي لا معبود بحق إلا هو، ليجمعنكم مسوقين إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه، ولا أحد أصدق من الله حديثا فيما أخبر به. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي شيء حصل لكم يا معشر المؤمنين في شأن المنافقين الذين تخلفوا عن الهجرة وظاهروا المشركين بمكة سرا، وصرتم في أمرهم فرقتين، فرقة منخدعة بظواهرهم تحسن الظن بهم وتدب عنهم، وفرقة عارفة بصيرة تباينهم وتعاديهم وتحكم عليهم بالردة والخروج من صفوف أهل الإيمان بعد الذي ظهر منهم من علائم الكفر ودلائله. والله سبحانه نكسهم وأذلهم في كفرهم وارتدادهم وردهم إلى أحكام الكفار بسبب ما اكتسبوا من أعمالهم الخبيثة. أتريدون أيها المؤمنون المنخدعون بهم بتقديم الأعذار لهؤلاء المنافقين وتحسين الظن بهم أن تنسبوهم إلى الهداية، مع أن الله قد أثبت لهم الضلال ومكنكم من الحكم عليهم بذلك استدلالا بأقوالهم وأفعالهم التي تكشف عن حقيقة كفرهم. ومن يحكم الله عليه بالضلال حكما مستندا إلى علمه وحكمته وعدله فلن تجد له أيها الراغب في تبرئته والحكم عليه بالهداية، فلن تجد له سبيلا لتبرئته مما هو عليه من الكفر المحقق الذي بدت دلائله في أقواله وأفعاله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. تمنى أولئك الذين رجعوا عن الإيمان إلى الكفر لو تكفرون أنتم يا معشر المؤمنين كما كفروا فتكونون متساوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا أيها المؤمنون منهم جماعة تصادقونهم وتصافونهم وتتبادلون معهم الود والتعاون حتى ينتقلوا من دار الكفر التي يحارب أهلها المسلمين إلى دار الإسلام، ويخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله مسلمين مخلصين. فإن أدبروا وابتعدوا عن الإسلام والهجرة من دار الكفر واختاروا الإقامة على الكفر فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يتولى أي أمر من أموركم، ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لكن الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم عهد ويدخلون معهم بالحلف والجوار فلا تقاتلوه، وكذلك الذين أتوا إليه وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم مع قومهم أو قتال قومهم معكم فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم فلا تقاتلوه. ولو شاء الله لجعل في قلوبهم قدرا من الحمية والشجاعة، وبذلك يكونون محاربين للمسلمين مع قومهم المحاربين لهم، ولكن قذف الله في قلوبهم الرعب وكفهم عنكم، فإن اعتزلوا عن قتالكم فلم يقاتلوكم مع قومهم وانقادوا واستسلموا وأعلنوا حيادهم التام، فما جعل الله لكم أيها المؤمنون سبيلا مستعليا عليهم بالقتل والقتال. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوك ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون قوما آخرين من المنافقين يريدون بالتظاهر بالإسلام أن يأمنوكم فلا تتعرضوا له، ويريدون بإظهار الكفر أن يأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم. كلما ردوا إلى اختبار لكي يصدق بذلك الاختبار إسلامهم الذي أعلنوه بما يخالف رغباتهم وما يهواون، رجعوا من ذلك الاختبار منكوسين على رؤوسهم في الكفر. فهؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك السيئ المشين إن لم ينصرفوا عن قتالكم وينقادوا لكم بطلب الصلح والاستسلام التام، ولم يمسكوا عن قتالكم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم، وأولئك الأخباث البعداء عن رحمة الله الذين اتصفوا بهذه الأوصاف جعلنا لكم أيها المؤمنون عليهم حجة ظاهرة على قتالهم وأسرهم. قسمت الآيات المنافقين الذين لم يلحقوا بالمؤمنين إلى دار الهجرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول أولئك الذين يدعون الإسلام ولم يهاجروا مع أنه ليس بهم عجز عن الهجرة ولا يحول بينهم وبينها شيء، فهؤلاء لا تقبل منهم دعوى الإيمان ولا يعاملون إلا معاملة المشركين. والقسم الثاني فريق استثنتهم الآيات من هؤلاء الذين لم يهاجروا إلى المدينة مع المؤمنين، وهم الذين لم يبقوا في مكة مع المشركين ولكن انحازوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد، فأصبحوا بذلك بعيدين عن أن يشتركوا في إيذاء المؤمنين والتدبير لكيدهم. والقسم الثالث فريق آثروا أن يقفوا موقف الحياد بينهم وبين المشركين بسبب أنهم محرجون، ضاقت صدورهم بأن يقاتلوا المسلمين وهم لا يستحقون في نظرهم قتالا، أو يقاتلوا قومهم وفيهم أقرباؤهم ومصالحهم، فالآيات تستثني هؤلاء أيضا من حكم الأخذ والقتل الذي حكمت به على الأولين، وتأمر بقبول حيادهم وعدم التعرض لهم كالقسم الثاني. وقد جعلت الآية على هؤلاء وأولئك وهم الذين استثنوا من الأولين شرطين. الشرط الأول أن يعتزلوا المسلمين فلا يقاتلوهم، والشرط الثاني أن يخضعوا لحكمهم مسالمين. وأما القسم الرابع فهم فريق يريدون أن يجمعوا بين إرضاء المؤمنين ليأمنوهم وإرضاء الكافرين ليأمنوهم، فهم ليسوا حياديين، هم في الحقيقة أعداء، وإن حاولوا أن يظهروا بمظهر الأصدقاء. والسياسة مع هؤلاء أن يعطوا الأمن كالفريق الذين جاءوا مستسلمين معلنين حيادهم بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يعتزلوا صفوف المسلمين الصادقين. الشرط الثاني أن يلقوا للمسلمين الاستسلام. الشرط الثالث أن يكفوا أيديهم عن المسلمين، فإن أخلوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم قاعدة فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفرة إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم. كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يعتزلوكم بترك قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتموه. وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم. وفي هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منه قيام الساعة والبعث بعد الموت حق لا شك فيه، وهو وعد الله الحق. بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. الهجرة في سبيل الله تعالى من أبرز صفات المؤمنين التي تظهر حقيقة الإيمان. يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عن وتكلف أعذارهم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وما ساغ ولا جاز لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة، فإن ذلك أمر محرم تحريما قاطعا. لكن إن وقع خطأ من غير قصد وتعمد، مثل أن يرمي هدفا فتنحرف الرمية فيصيب إنسانا معصوم الدم، أو أن يقصد هدفا معينا على أنه حيوان مفترس مثلا فيتبين أنه إنسان معصوم الدم، أو أن يقتل إنسانا على أنه من الأعداء فيتبين أنه معصوم الدم، فإن ذلك يعد معذرة وتجب عليه كفارة القتل الخطأ لتركه التحرز وعدم مبالغته في التثبت. فكفارة خطئه اعتاق رقبة مؤمنة بتحريرها من الرق، وعليه دية كاملة مقدارها 100 من الإبل، ومن لا يجد 100 من الإبل تكون عليه قيمتها من الذهب أو الفضة، تجب على عصبة القاتل وتسلم إلى أهل القتيل الذين يرثون يقتسمونها بينهم قسمة الميراث، إلا أن يتصدق أهل القتيل عن القاتل بترك أخذ الدية ويعفو عنه. فإن كان المقتول خطأ مسلما في دار الحرب وهو منفرد مع قوم كفار محاربين لكم، فقتله من لم يعلم إسلامه فلا دية عليه، وعليه الكفارة باعتاق رقبة مؤمنة، لأن إرسال الدية إلى قومه تقوية لهم على المؤمنين إذ هم لهم محاربون، فلا تعوض أسرة القتيل، ولكن تعوض الجماعة الإسلامية والمجتمع المسلم بالحرية التي تمنح لواحد منها تعويضاً عما فقد. وإذا كان المقتول خطأً كافراً معاهداً أو ذمياً من قوم بينكم وبينهم عهد، فحكمه حكم المسلم، فتجب فيه الدية لأهل المقتول ولو كانوا غير مسلمين، وتجب الكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد رقبة مؤمنة يعتقها بسبب إعسار أو تعذر الحصول عليها، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين متصلين في أيامهما لا يفرق بينهما فطر، بدلاً عن إعتاق الرقبة المؤمنة. شرع الله سبحانه الكفارة والدية توبة منه تعالى لقاتل الخطأ، وكان الله تعالى عليماً بمن قتل خطأً، حكيماً فيما حكم على القاتل خطأً من الدية والكفارة، وإنما رفع الله عن القاتل خطأً القصاص رعاية لاحتمال براءة النية من إرادة الجريمة مع وجود القرائن التي تفيد ذلك، وألزم بالدية صيانة لحق أولياء القتيل ومراعاة لاحتمال أن يكون ادعاء الخطأ ادعاء كاذبا مهما كانت القرائن مؤيدة صدق الادعاء، لأن التعمد الحقيقي عمل من أعمال القلوب، فربما يوجد دون أن تدل عليه أمارة ظاهرة. ورفقا بحال القاتل خطأ، جعل الإسلام الدية تكليفا تعاونيا يلزم به أقرباء القاتل خطأ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا قاصدا مستحلا لقتله، سواء أكان بآلة من شأنها أن تقتله كالرصاصة أو السيف أو السكين، أم كان بآلة ليس من شأنها أن تقتل ولكن قصد بها القتل وكان الضرب في مقتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه بسبب ارتكابه جرما عظيما وهو العدوان على الحياة الإنسانية. وقتله المؤمن متعمدا، وطرده الله تعالى عن رحمته وأعد له عذابا عظيما. وحمل العلماء هذا الوعيد الشديد على خلود القاتل المتعمد في النار على سبيل التغليظ في الزجر، ويجوز في حقه سبحانه أن يخلف الوعيد، ويمتنع في حقه أن يخلف الوعد، أو أن هذه الآية في القاتل المستحل، لأنه إذا استحل دم المسلم كان كافراً وإن لم يقتله. وفي هذه الآية دليل على حرص الشريعة على حماية حق الإنسان في الحياة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تفعلون وتتركون، حتى تعرفوا المؤمن من الكافر، وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تقدمون عليه. ولا تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام واستسلم وانقاد لست من أهل الإيمان، وإنما قلت ذلك تعوذا، ولكن كفوا عنه واقبلوا منه ما أظهر لكم، فلا تقتلوه طالبين منافع الدنيا ومتاعها الزائد، فعند الله مغانم وخيرات كثيرة يغنيكم بها عن قتل من يظهر الإسلام. وكما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام واستسلم وانقاد إليكم مستخفيا بدينه عن قومه حذرا على نفسه منهم، فقلتم له لست مؤمنا فقتلتموه، كذلك كنتم أنتم في بدء الإسلام تستخفون بدينكم عن قومكم المشركين من قبل أن يعز الله دينه، فأنعم الله عليكم بنعمة الإيمان العظمى وإعلان إسلامكم. فإذا كنتم كذلك فتبينوا حال الذين تقاتلونهم، عسى أن يكونوا قد هدى الله بعضهم كما هداكم، فلا تستكثروا على مشرك أن يؤمن ولو كان ذلك في حومة الوغى، فلا تتهاونوا في القتل ولا تعجلوا بقتل مؤمن، وكونوا متحرزين من ذلك محتاطين فيه، إن الله كان دواما من الأزل إلى الأبد بما تعملون خبيرا. على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه، تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا مطلعا عليه، لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم به. ومن فوائد الآيات، جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها، ومرتبا على ذلك أشد العقوبات، ويجب على من قتل مؤمنا خطأ كفارة، وهي عتق نفس مملوكة مؤمنة ودية مالية تؤدى لأولياء المقتول. مشروعية العفو عن القاتل والتنازل عن دية المقتول، وهذا حق جعله الله تعالى لورثة القتيل. وجوب التثبت والتبين في الجهاد، وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يعتدى على البريء، والأصل في الحكم على الناس قبول ظاهرهم، فمن أظهر الإسلام قبل منه وعومل به، وسريرته موكولة إلى الله العليم الخبير. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين غير أصحاب الأمراض والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهاد من نحو عمل أو شلل أو عرج أو ضعف بدن، لا يستوي المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين غير هؤلاء والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدهم عن الجهاد، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار، وعد الله الجنة، وفضل الله تعالى المجاهدين في سبيل الله على القاعدين الذين لا عذر لهم ولا ضرر فيهم ثوابا جزيلا، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، ذلك الأجر العظيم. فضل الله به المجاهدين على القاعدين من غير ضرر ولا عذر، فضلوا عليهم بثلاثة أمور: الأول بدرجات كثيرات منه سبحانه في الجنة، والثاني بستر ذنوبهم والتجاوز عنها وعدم مؤاخذته تعالى عليه، والثالث برحمة واسعة ينعمون فيها، وكان الله من الأزل إلى الأبد كثير الستر لذنوب عباده المؤمنين، دائم الرحمة بأهل الطاعة المجاهدين في سبيله جل وعلا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين نقبض أرواحهم تقبضها ملائكة الموت عند حلول آجالهم، وملك الموت والموكل بقبض الأرواح ومعه معاونوه من الملائكة، فيقبضون أرواح هؤلاء عند حلول آجالهم وهم في حال ظلمهم أنفسهم بسبب رضاهم بالذل والهوان واستمرار إقامتهم في أرض لا يستطيعون إقامة دينهم فيها وعدم انضمامهم إلى أهل الإسلام ليكثر بهم المسلمون ويعظم جهادهم، تقول لهم الملائكة توبيخا وتقريعا: في أي الفريقين كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا بالضعف عن مقاومة المشركين وقالوا كنا ضعفاء في أرضنا مقهورين عاجزين عن دفع الظلم والقهر عن أنفسنا، فتقول لهم الملائكة توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا من أرضكم إلى أرض أخرى وتخرجوا من بين أظهر المشركين؟ فأولئك البعداء عن رحمة الله الذين رضوا بالذل وظلموا أنفسهم، منزلهم وموضع إقامتهم جهنم، وبئس المصير مصيرهم إلى جهنم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ويعذر من ذلك المصير. الذين استثناهم الله ممن علم ضعفه من أهل الأعذار من الأصناف الثلاثة: أولهم ضعفاء الرجال من الشيوخ الفانين والمرضى وذوي العاهات، والصنف الثاني النساء اللائي لا يستطعن الخروج إما لثقلهن بالأولاد وإما لفقد أمن الطريق وإما لعدم وجود زوج يصحبها ولا ذي رحم محرم يكون معها في الطريق، والصنف الثالث الأطفال الصغار الذين لا يقدرون على حيلة ولا نفقة ولا قوة لهم على الخروج من بلادهم التي عتى فيها الكافرون، وأخذوا يفتنون الناس عن دينهم ويكرهونهم على الكفر بطريق مباشر أو غير مباشر، ولا يعرفون طريقا يسلكونه من البلد الذي تضطرهم إقامتهم فيه إلى مخالفة أوامر الله والوقوع في معاصيه إلى البلد الذي يستطيعون فيه أن يقيموا شرائع الإسلام وواجباته. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فأولئك المستضعفون وأهل الأعذار الذين لا يستطيعون الهجرة هم الذين يرجى لهم من الله جل وعلا أن يتجاوز عنهم بفضله وإحسانه، وكان الله من الأزل إلى الأبد عفوا يمحو أثر الذنوب ويزيلها ويترك المؤاخذة عليها كثير الستر لذنوب عباده فضلا منه وكرما. ودائما ما تجد وكان الله من الأزل إلى الأبد، لأن كان تدل على الماضي، فعل ماض كان، فيستشكل بعض الناس يقول كان الله غفورا رحيما، والآن وبعد وغفور رحيم من الأزل إلى الأبد، وكان الله من الأزل إلى الأبد عفوا يمحو أثر الذنوب ويزيلها ويترك المؤاخذة عليها كثير الستر لذنوب عباده فضلا منه وكرما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله من وطنه ومسكنه وماله يجد في الأرض مكانا يتحول إليه ويقيم فيه عوضا من موطنه الذي منع فيه من أن يكون حرا في دينه، وطريقا يفارق فيه قومه مذلا لهم ومهينا، ويجد سعة في الرزق والصبر. ومن يخرج من بيته قاصدا نصرة دين الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه إلى مهاجره فقد ثبت أجر هجرته على الله تفضلا وكرما منه سبحانه، وكان الله من الأزل إلى الأبد كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا سافرتم أيها المؤمنون في نواحي الأرض في برها وبحرها وجوها فليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصروا الصلاة من 4 ركعات إلى 2، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء إن خفتم أن يتعرض لكم الأعداء في الصلاة بقتل أو جرح أو أسر كما هو غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحكم ثابتا في حال الأمن والخوف. إن الكافرين كانوا على الدوام والاستمرار ظاهري العداوة لكم يطلبون لكم الشر ويترصدون مواقع غفلتكم لينقضوا عليكم، فلعلمي بهذا رخصت لكم قصر الصلاة لئلا يجدوا إلى قتلكم سبيلا. وفي الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منها فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لكم من أجر إن حسنت نيتهم. إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. في معنى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترتيب الأجر على النية، فإذا حال دون العمل حائل مع صدق النية فهو كالعامل سواء بسواء. من يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الوسيع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما به. فأصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيته. فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده، مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت فيهم يا رسول الله أي في أصحابه وشهدت معهم القتال وحان وقت الصلاة وأقمتها، فاجعل أصحابك فرقتين، فلتقف فرقة منهم معك فتصلي بهم وليأخذوا أسلحتهم الخفيفة في الصلاة حتى يكونوا على أهبة القتال دائما. فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلمون، ولينصرفوا إلى المكان الذي هو في وجه العدو للحراسة، ولتأتي الجماعة الأخرى الحارسة التي كانت في وجه العدو فليصلوا معك الركعة الثانية التي بقيت عليه، ويتموا بقية صلاتهم وليتيقظوا ويتحرزوا من الكفار مع أخذ الأسلحة. تمنى الكفار لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم التي بها شوكتكم وقوتكم وعن حوائجكم التي بها بلاغكم في أسفاركم وفيها زادكم وبها تستمرون على القتال من غير أن يصيبكم عري أو جوع، فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة مباغتة ويثقلون الوطأة عليكم وأنتم مشتغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة ويقتلونكم ويضربونكم الضربة المستأصلة القاصمة، ولا إثم ولا حرج عليكم في وضع السلاح في حال المطر وحال المرض، وراقبوا عدوكم ولا تغفلوا عنه لئلا يتجرأ عليكم، إن الله أعد للكافرين عذابا مذلا لهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بالغلب عليهم وإذهاب صولتهم ودولتهم، وذلك يكون بأخذ الأهبة والحذر والاعتماد على الله تعالى، وأعد لهم في الآخرة عذابا معنويا مهينا يهانون به لا يقل إيلاما عن العذاب المادي الحسي الجسدي. وصلاة الخوف لا لها صور كثيرة أحصتها السنة وبينت. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا فرغتم من صلاة الخوف فداوموا على ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأثنوا على الله في جميع أحوالكم قائمين أو قاعدين مستريحين أو نائمين على جنوبكم، حتى في حال المقارعة والالتحام. فإذا زالت أسباب الخوف وسكنت قلوبكم وصرتم مقيمين في أوطانكم فأقيموا الصلاة أربعا من غير قصر بإتمام ركوعها وسجودها. إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا مكتوبا مقدرا في أوقات محددة معلومة في الشرع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إن بعظمة العلم الشامل نأمركم ألا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب عدوكم وقتاله حتى لا تبقى لهم قوة تهددكم. إن تكونوا تتألمون في القتال وآثاره فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألم، فحصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم، وليس ما تكابدون من الوجع وألم الجراح مختصا بكم، بل هم كذلك. فإذا لم يكن الألم مانعا لهم عن قتالكم فكيف يكون مانعا لكم عن قتالهم؟ وكيف لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أولى بالصبر منهم؟ لأنكم مقرون بالحشر والحساب والثواب والعقاب، وتتوقعون ثواب الله طامعين فيه راغبين، وتخشون وتخافون عقابه في الآخرة، والمشركون لا يقرون بذلك. وكان الله من الأزل إلى الأبد عليما بكل أحوالكم، حكيما في تدبيره وأمره، فلا يأمركم بشيء إلا وهو يعلم أنه مصلحة لكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. يا رسول الله، إن بعظمة علمنا الشامل وحكمتنا الكاملة أنزلنا إليك القرآن متصفا بالحق الثابت وأصول الحكم وقواعد العدل بين الخصوم، لتحكم بين الناس بما علمك الله علما بينا لا غموض فيه، حتى كأنه مرئي بالحس البصري دون غبش. فاحكم بين الناس بما أراك الله مستندا إلى مبادئ الحق وقواعد العدل التي أنزلها الله في الكتاب، متبعا وجه الحق في القضايا المطروحة بين يديك بالاستناد إلى الأدلة والبيانات والأمارات. ولا تكن يا رسول الله لأجل الخائنين لحقوق الآخرين من الناس ولتبرئتهم، لا تكن مجادلا ومحاميا عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. وفي هذه الآية نهي لكل مؤمن أن يدافع عن الخائنين، سواء أكان قاضيا أو شفيعا أو وكيلا أو محاميا أو شاهدا، فالدفاع عن الخائن معصية من الكبائر، لأنها تساعد على إبطال الحق وإحقاق الباطل، وأنه يجب على القاضي ألا يتأثر بعاطفة ما فينحاز إلى أحد الخصمين ويجادل عنه ظانا أنه صاحب حق، وألا يتسرع في حكمه أو إبداء رأيه في إدانة أو في تبرئة لأحد الخصمين
قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين الناس بالحق والعدل. فلا تضعفوا أيها المؤمنون، ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تألمون لما يصيبكم من القتل والجراح منهم فإنهم كذلك يألمون كما تألمون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول الكريم القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك، لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق. وفي الآيات الكريمات الكثير من الفوائد، منه مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها، الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة، مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها، وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها التي حددها الله جل وعلا من غير تأخير، النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو، والأمر بالصبر على جلاده وقتاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.